بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا مسائل في الدرس الماضي مما يتعلق بالوصية، منها الوصية لولد فلان، فمن يدخل فيه إذا قال أوصي لولد فلان؟ ها، يدخل فيه الذكور والإناث. وإذا قال لأبناء فلان فهو للذكور فقط. قلنا هذا إذا لم يكن له عرف وأراد ما يستعمل في العرف، إذا كان يطلق الولد ويريد به الذكور فإنما الأعمال بالنية، راجع إلى نيته. أيضا مما تقدم معنا الرجوع في الوصية، هل يجوز أو لا يجوز مطلقا؟ نعم، بالإجماع إلا في عتق العبد، ففي خلاف منهم من قال لأنه تدبير وتدبير العبد لا يرجع فيه. قلنا الصحيح جواز ذلك، وبينهما فرق. فكيف يكون الرجوع في الوصية؟ نعم، القول أو الكتابة، قال رجعت في وصيتي، تركت وصيتي ونحو ذلك. أيضا يحصل الرجوع بماذا؟ لو استعمل ذلك الشيء الذي كان أوصى به، أو خلطه بشيء من مال على وجه لا يتميز به ونحو ذلك مما يدل على رجوعه في الوصية. نواصل نقرأ. من المسائل المتعلقة بذلك إذا أوصى إنسان لشخص بشيء ثم أوصى به لآخر، أوصى لشخص بشيء ثم أوصى به لشخص آخر، فهل هذا رجوع في الوصية؟ هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن يوجد في كلامه ما يدل على أنه رجع عن الوصية الأولى، يوجد في كلامه ما يدل على أنه رجع عن الوصية الأولى، كأن يقول ما أوصيت به لفلان ابن فلان فهو لفلان، يقول الشيء الذي أوصيت به لفلان أو كنت أوصيت به لفلان فهو لفلان. فهذا يعتبر رجوعا في الوصية، قال ابن قدام رحمه الله في صفحة 41 و400 من المجلد التاسع، قال وهذا قولهم جميعا لا نعلم فيه مخالفا. وذلك لأنه صرح بأن ما كان أوصى به للشخص الأول يرد إلى الشخص الثاني، فهو مردود إلى الشخص الثاني. فهذا مثل ما لو قال رجعت عن وصيتي لفلان وأوصيت بذلك الشيء لفلان، فهذا مثله. إذا قال ما كنت أوصيت به لفلان فهو لفلان. فهذه الصورة الأولى، أن يوجد في الوصية ما يدل على أنه رجع عنها. الصورة الثانية، ألا يوجد في الوصية ما يدل على أنه رجع، كان يوصي بشيء لشخص ثم يوصي بذلك الشيء نفسه لشخص آخر. فمثلا كان أوصى ببيته لزيد قبل موته بخمس سنين، ثم قبل موته بسنة أوصى بذلك البيت لعمر، فقط وصية دون رجوع عن الأولى، دون أن يصرح أو ما يشير إلى الرجوع. لكن نجد له وصيتين، أوصى به لفلان وأوصى به لآخر، وليس فيما يدل على رجوعه عن الوصية الأولى. فهذا في أقوال. القول الأول أنه يكون بينهما يشتركان فيه، وهذا قول أكثر العلماء، ومذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وأحمد وربيعة وإسحاق وابن المنذر وغيرهم، أنه إذا أوصى بشيء لشخص ثم أوصى بذلك الشيء بعينه لشخص آخر أنه يكون بينهما، لأنه ليس فيه رجوع عن الوصية الأولى، ليس فيه رجوع عن الوصية الأولى، وقد ثبتت وصية الأول يقينا، وصية الأول ثابتة بيقين فلا تزول بالشك، فإنما ثبت بيقين لا يزول بالشك. وهناك قول آخر أن الوصية تكون لآخرهما، وهذا قال به جابر بن زيد أبو الشعثاء والحسن البصري وعطاء وطاووس، وهو مذهب داود الظاهري. قالوا وهذا يعتبر رجوعا، لأنه إذا أوصى بذلك الشيء بعينه لإنسان آخر معنى أنه رجع عن الأول. قالوا فمثله مثل الصورة الأولى، ما لو صرح وقال ما أوصيت به لفلان فهو لفلان. والصحيح هو القول الأول لما سبق، أن وصية الأول ثابتة بيقين فلا تزول بالشك. ولأنه قد يكون نسي الوصية الأولى ولا يريد إبطالها، ولو ذكرها لما أبطلها، أو لو ذكرها لما أوصى به لشخص آخر، احتمل أنه نسي الوصية الأولى. محتمل أنه أراد التشريك بينهما، فهذه أمور كلها واردة. فإذن إذا أوصى بشخص أو بشيء لشخص ثم أوصى به لشخص آخر فهو على هاتين الصورتين، إن وجد ما يدل على الرجوع فهو رجوع، وإن لم يوجد ما يدل على الرجوع فيكون بينهما. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، ما لو أوصى شخص لإنسان بمقدار معين من ماله ثم مات مقتولا، فهل يشمل ذلك ديته؟ هل تدخل الدية في الوصية؟ لو قال إنسان مثلا أوصيت بثلث مالي لفلان ثم مات مقتولا ودفعت له دية، فهل تدخل الدية في ذلك ويأخذ الثلث من الدية؟ هذا في قولان للعلماء. القول الأول أن الدية داخلة في ذلك، وأنه يأخذ الثلث من كل ماله ومن ماله ديته، فيأخذ الثلث منها، ثلث أو الربع أو مقدار ما أوصى به، لكن نثنى بالثلث. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهو قول مالك وقول الحسن. قالوا لأن الدية من ماله، والدية هي بدل نفس هذا الميت، بدل نفسه، ونفسه له، هو قال يملك نفسه، نفسه له، فكذلك ما كان بدلا عنها فهو له. قالوا يؤيد ذلك أن بدل أطرافه في الحياة الدنيا يكون له، إذا جنى إنسان على أطرافه جناية فبدل الأطراف، دية الأطراف يكون له. قالوا فإذا كان كذلك بدل أطرافه تكون له، فكذلك بدل نفسه يكون له. قالوا ولأن الدية تعامل معاملة ملك المتوفى، تعامل معاملة سائر أملاكه، فتقضى منها ديونه ويجهز منها إن كان يحتاج إلى تجهيز، ودفعت الدية قبل تجهيزه. قالوا فوصيته بشيء من ماله يشمل الدية. هناك قول آخر، قالوا لا تدخل الدية في الوصية، وهذا القول أيضا رواية عن الإمام أحمد، وقال به مكحول وشريك وأبو ثور وإسحاق، وهو أيضا مذهب داود. قالوا لأن الدية إنما تجب للورثة بعد موت الموصي، ويدل على ذلك قالوا أن سبب هذه الدية سببها موته، قتله، وهو بموته تزول أملاكه. قالوا فلا تدخل الدية في أملاكه. قالوا فهذه الدية للورثة، وهو إنما أوصى بجزء من ماله لا من مال ورثته. وأقوى ما عللوا به أنه بموته انقطع ملكه، لا يملك إذا مات، والدية هذه إنما حصلت بعد موته، فإذا حصلت في حال هو لا يملك فيه فهو ليس ملكا له، إنما هو لورثته. وهذا الموضع من هذه المسألة يحتاج إلى مزيد تحرير، هل الدية دية الإنسان يملكها أو لا يملكها وهي لملك ورثته؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجح الأول، وأنه يملك ديته، وعلى ذلك فتكون الوصية شاملة للدية. فيأخذ النصيب الذي أوصى له به من كل ماله حتى من ديته. أيضا مما يتعلق بذلك إذا أوصى إنسان بجزء من ماله ثم استفاد مالا بعد هذه الوصية، فهل المعتبر ماله الموجود حين الوصية أو حين الموت؟ إنسان مثلا أوصى بخمس مال لفلان وكان ماله 100,000 ثم استفاد 100,000 أخرى بعد الوصية قبل الموت، فهل له ثلث المئة أو خمس المئة أو خمس المئتين؟ عامة العلماء في هذه المسألة على أن المعتبر ماله حين الموت، هذا قول عامة أهل العلم، مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم كالنخعي والأوزاعي وأبي ثور. قالوا لأن المعتبر في الوصية ما يكون عند الموت، وهي كما سبق تنعقد الوصية بموت الموصي، فإذا كان كذلك قالوا فالمعتبر ماله حين موته. قالوا أيضا يدل على ذلك أنه لو أوصى بشيء ثم نقص ماله قبل موته أن الوصية تعطى بمقدارها من المال الموجود حين الموت لا حين الوصية، فلو أوصى وماله مثلا 500,000 فلم يمت إلا وماله 100,000 خسر 4/5 من ماله، فإنه يعطى الموصى له نصيبه من الوصية من المال الموجود حين الموت لا من المال الموجود حين الوصية. وهذا كما سبق معنا تقريره أن الوصية تنعقد بموت الموصي، فعلى هذا فيشمل المال الموجود حين الموت، فينظر المال الموجود حين الموت تنفذ منه الوصية. خالف في هذا ابن حزم فقال إن المعتبر هو المال الموجود حين الوصية لأنه هو الوقت الذي عقد فيه الوصية فهو المعتبر. الصحيح هو قول الجمهور، والعجيب أن ابن حزم وافق في مسألة النقص وخالف في مسألة الزيادة، قال إذا نقص يعتبر المال عند الموت، وأما إذا زاد فلا يعتبر إلا في حين الوصية. والصحيح هو الأول كما سبق. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، هل يدخل في الوصية ما لم يعلم به الموصي من ماله؟ إذا كان له مال لا يعلمه وإنما ظهر بعد موته، أو ظهر بعد أن أوصى بجزء من ماله ثم ظهر مال بعدما أوصى، فهل يشمل ما لم يعلم به من ماله؟ صورة هذه المسألة، مثلا إنسان له مال يعلم به محصور عنده، وله مال آخر عند غرماء أخفوه عنه، فلما مات ردوه، قالوا براء للذمة هذا مال فلان، فهل يدخل هذا المال في الوصية؟ وهذا فيه أيضا أقوال جمهور العلماء على أنه يدخل فيه، قالوا يدخل في ماله في وصيته كل ماله سواء ما علمه منه وما لم يعلمه، أما ما علمه فالأمر فيه ظاهر، وأما ما لم يعلمه قالوا فإنه من ماله. وأيضا من المعلوم أن الإنسان يتوقع أن ماله يزيد أو ينقص في أي لحظة، كل إنسان يتوقع ذلك أنه قد يزيد ماله وقد ينقص، فإذا أوصى بشيء وهو لا يخفى عليه هذا الأمر أن ماله قد يزيد أو ينقص، فهذا يدل على أنه أراد جميع ماله. فقالوا يدخل فيه. مالك رحمه الله جاء عنه قولان، قول قال يدخل فيه ما كان يتوقعه، فإذا كان يتوقع أن هذا الشيء من ماله أو سيأتي إليه فهو يدخل في الوصية، وأما ما لم يتوقعه وما لم يكن عالما به أصلا فلا يدخل. فمثلا لو أن إنسان عنده مال وعنده بيت هو شاك فيه، قال كنت أسمع والدي أو جدي يقول إن هذا البيت ملك لنا ولكن ليس عندي ما يثبته وهو بيد أناس آخرين، فهو يتوقع أن هذا البيت ملك له، قال فهذا يدخل في مال إذا ردوه إليه بعد موته يدخل. وأما ما لم يعلم به أصلا وما لم يكن متوقعا له فلا يدخل. ونقل عن مالك قول آخر وهو أنه لا يدخل فيه إلا ما علمه، وهذا القول كما قال ابن قدامة أيضا حكي عن أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز وربيعة، وقال به ابن حزم قالوا لا يدخل في مال إلا ما علمه. قالوا لأن هذا هو الأصل، إذا أوصى بثلث ماله بربع ماله بخمس ماله أي ما يعلمه من ماله، أما ما يخفى عليه وما لا يعلمه فلا يدخل فيه، والأقرب هو الأول إلا إن علم بقرينة أنه يريد المال الذي يعلمه فقط وأنه لو كان يعلم أن ماله هذا الذي كان مخفيا لما أوصى به أو بشيء منه فهذا شيء آخر، وإلا الأصل أنه يدخل فيه. إذن هذه مسائل تتمة لهذا الباب، وبقي أيضا في الباب مسائل يأتي معنا مسألة الوصي، الوصي على أيتام أو على مال اليتيم، وفيها فروع ستأتي إن شاء الله ذكرها في درس لاحق. أخوني يقول: إنسان أوصى لصاحبه بسدس ماله لأنه أنقذه من بئر، فقتل هذا الموصي في الجبهة فأعطي راتبا، فهل يدخل الراتب في الوصية؟ الصحيح في الراتب أنه ليس من تركة الإنسان، ليس من ماله الذي يخلفه، وإنما هو شيء يدفع إعانة للورثة، فلا يدخل الراتب في الميراث. ولذا كثيرا ما يختلف الورثة بعد موت المورث وله راتب، هل يقتسمون الراتب قسمة ميراث؟ والأقرب في هذا أن الراتب ليس ميراثا، وإنما هو للمتوفى، لمن هو محتاج من ورثة المتوفى. وحتى هذا هو النظام في نظام المعاشات، الدولة تدفع لهذا الغرض، كما هو النظام معلوم عندهم أنهم يقولون هذا الراتب الذي يعطى بعد الموت هو لمن كان قاصرا من ورثة هذا المتوفى، ينفق عليهم منه. وإذا لم يكن له أحد يرثه قطعوا هذا الراتب، وهذا نظامهم أنهم يقطعونه إذا لم يكن له أحد، بل حتى لو كانوا مستغنين يقطعونه عنهم، فهو ليس ميراثا إنما هو إعانة. قد يستشكل الإنسان، وكان هذا الإشكال طارئا، يعني كيف أن الراتب له مثلا سبب، سببه شهادة إنسان درس دراسة معينة أخذ شهادة على تلك الدراسة، كانت هذه الشهادة سبب في راتبه، أليس هذه الشهادة هي سبب هذا الراتب، فيأتي هذا الراتب بسبب شهادته هذه، فيكون يصدق على أنه مما ترك لأنه ترك سببه؟ هذا قد يطرأ، لكن إذا تأملت تجد أن هذه الشهادة ليس الراتب من أجلها، إنما هي سبب في نيل الراتب، فهذا الراتب الذي يأخذه هو مقابل جهده، مقابل عمله الذي يعمله، مقابل الجهد الذي يبذله، وهذه الشهادة كالتزكية له. فلو كان عنده حتى 10 شهادات ولم يعمل، في نظام الدولة لا يعطى راتبا، وإنما يعطى على عمله، فبهذا نعلم أنه ليس الراتب مما تركه الميت، حتى وإن كان ترك سببه الذي هو الشهادة، فالراتب هذا مقابل عمل، مقابل جهده، فلا يمكن أن يأخذ راتبا من الدولة بدون عمل وإن كان يمتلك شهادة. فعلى هذا فالراتب ليس مما تركه الميت، والله تعالى قال في الميراث مما ترك، وهذا ليس مما تركه، هو مما جاء بعد الميت، إعانة لمن كان محتاجا للنفقة من ورثته. فعلى هذا إذا مات إنسان وله أبناء يعملون مستغنون بأنفسهم، وله أبناء آخرون أو زوجة وبنات لا يستطيعون القيام على أنفسهم، فيكون الراتب لمن يحتاج إليه دون الكبار، ولا يكون للكبار منه شيء. بقي إذا كانوا جميعا كبار مستغنين ولا يزال الراتب يجري واختلفوا، فهنا إذا اختلفوا يصلح بينهم أنه يقسم بين الجميع بالتساوي للذكر مثل الأنثى، لأنه عطية ليس للذكر مثل حظ الأنثيين، إنه ليس ميراثا. إذا كانوا كبارا مستغنين عنه فيقسم بينهم قسمة عطية، قسمة هبة، ليس قسمة ميراث. هكذا إن كان بعضهم أحوج إليه من بعض يعطى المحتاج أكثر بقدر حاجته، والآخر إن أعطي منه بقدر حاجته لا يعطى كالأول. والإنسان إذا تحاكم إليه أناس في ذلك يجتهد فيما يراه أنسب وأقرب. أخوني يقول: إذا كان عندي حوالة بالعملة السعودية وعند استلامها يقول لي الصيرفي: تريد بالعملة السعودية أو تريدها بالعملة اليمنية؟ فقلت له: أريدها بالعملة اليمنية. فصرفها مباشرة دون أن أقبضها منه، هل تصح هذه المعاملة؟ الأولى له أنه يستلمها ثم يصرفها منه، هذا أكمل وأبعد عن الشبهة. يستلمها بالعملة السعودية ثم يطلب منه صرفها بالعملة اليمنية. وإن فعل كذلك وهو موجود عنده في نفس المكان وقال له: تريد أعطيك إياها بالسعودي؟ قال: اصرفها لي باليمني، فهذا يقوم مقام المقابضة وهو جائز. لكن إن أبى أو امتنع قال: ليس لك إلا هذه، فهذا معناه مصارفة بدون مقابضة ولا رضا منه، فلا يجوز ذلك. أما إذا رضي بذلك وأراد إعطاءه إياها مع حضوره والتزام ذلك الشيء، ذلك الصراف بهذا المال أنه في ذمة يدفعه له، فهذا يقوم مقام القبض. أخ يقول: مما يدل على أن الدية ليست للميت وإنما هي للورثة أنه إذا تنازل أحد الورثة عن الدية أنها لا ترجع إلى الورثة الآخرين وإنما تسقط. ليس في هذا دلالة ظاهرة، لأنه ممكن أنه أسقط نصيب الذي ورثه من مورثه، هذا ليس في. حتى الدين مثلا لو كان للميت ديون عند الناس، خمس مثلا له خمسة ورثة وله عند إنسان 100,000، فأتى أحد الورثة قال لي الذي عنده الدين، قال: أنا سامحتك بنصيبي، تنازلت عن نصيبي، فلا يرجع إلى الورثة بل يسقط ولا يعطى الورثة إلا الباقي، فهذا ليس بظاهر. قد يكون ملكا للميت ولكن لما انتقلت إلى الورثة أسقط بعضهم نصيبه. وهذه المسألة يترتب عليها مسائل: هل الدية ملك للميت أو لا يملكها، وتحتاج إلى مزيد تحرير. أخ يقول: من أين الإمام بن حزم أندلسي؟ وقد كان في الأندلس علماء كثير، منهم هذا ومنهم ابن عبد البر ومنهم القرطبي، والقرطبي اثنان: القرطبي صاحب المفهم والقرطبي صاحب التفسير، ومنهم كثير أئمة، وقد بقيت من بلاد الإسلام فترة كثيرة من الزمان حتى استولى عليها النصارى وحصل للمسلمين بها أشد التنكيل ربما قتل فيها مئات الآلاف من المسلمين. وبعض التابعين حين فتحوا تلك البلاد وصلوا إلى البحر ولم يستطيعوا العبور، فقالوا أو دخل برجليه حتى بلغ الماء حقوه أو صدره، قال اللهم لتعذرنا أو نحو ذلك، فإن هذا غاية جهدنا، ولو كان لنا قدرة أن نخوض هذا البحر ليكون من وراء هذا البحر لا يعبدك إلا أنت لخضنا، أي عذرنا. وصلوا إلى مكان لم يستطيعوا مجزء، بل وصلوا في بعض الأماكن إلى أطراف فرنسا ودخلوا في أماكن منها، فكل هذه كانت بلاد إسلام. الهند بكل ما فيها من سعتها كانت بلاد إسلام، وبقيت على ذلك سنين حتى حصل المسلمين ما حصل. صار المسلمون الآن ينازعون الإسلام في مهد الإسلام في جزيرة العرب، ينازعون الإسلام في مهبط الوحي والإسلام، وهي الجزيرة. أخ يقول والدي لا يصلي ولا يصوم، هل يجوز أن أهجره؟ لا، لا يجوز أن تهجره، عليك أن تتلطف به وأن ترفق به وأن تسعى في هدايته، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فالله تعالى قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي لا تطعهما في هذا الأمر، ولكن قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، وهما مشركان يريدان لولدهما الشرك، فيصاحبهما بالمعروف. فإذا ابتلي الإنسان بوالد كذلك يصبر عليه، ينصحه، يذكره بالله، يتحين الأوقات المناسبة، والهداية بيد الله، يدعو الله له. أبو هريرة لما أسلم كانت أمه مشركة، وهاجر إلى المدينة وأمه مشركة، فكان يدعوها دائما يذكرها، حتى دعاها يوما إلى الإسلام فسبت الإسلام وسبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتألم أبو هريرة فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى رسول الله قال يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أمي فإني أدعوها إلى الإسلام وهي تأبى علي حتى دعوتها اليوم فسبتك، فادعو الله أن يهديها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال أبو هريرة فرجعت إلى البيت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فوصلت البيت وإذا الباب مجاف أي مغلق، فقالت على رسلك يا أبا هريرة، أي لا تدخل. قال وسمعت خضخضة الماء، أي صوت الماء وصب الماء. قال فاغتسلت ثم فتحت فقالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فرجع أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره. فيدعو الإنسان لأبيه، ومن كان من أهله ليس على الصواب يدعو الله تعالى له، وقد يغيره الله تعالى بدعائه، يحسن إليه، لا يسيء إليه في المعاملة، فإنه إذا أساء إليه كرهه في الإسلام، سيكره الإسلام، لكن لو أحسن إليه في المعاملة فإنه سيؤثر ذلك فيه. والهداية بيد الله، يبذل الإنسان ما يملكه وما يقدر عليه، فإن اهتدى فالحمد لله، وإن لم يهتدي فالأمر لله، الله أعلم بمن يستحق الهداية ومن لا يستحقها. وقد يبذل الإنسان مع والده أو قريبه الشيء الكثير ولا يهتدي، فيعلم أن هذا أمر أراده الله واختاره الله، لا يبتئس، أمر بيد الله. وبعض الناس لن تملك هدايته، الرسول صلى الله عليه وسلم كم دعا أبا طالب، وأخ يقول: كيف يعمل المسبوق في صلاة الجنازة الذي فاتته بعض التكبيرات يجعل التي يدركها أول التكبيرات، فلو أدرك الإمام في الثالثة تقول له هذا المسبوق الأولى اقرأ الفاتحة، فإذا كبر الإمام الرابعة تقول لهذا المسبوق هي الثانية صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم الإمام قضى هذه التكبيرات بأذكارها ويختصرها وتصح صلاته. قد يقول قال: لو رفعت الجنازة، لو بدأ يقضي والناس رفعوا الجنازة فكيف يقضي؟ على ماذا يصلي؟ والجواب عن هذا أنها تصح حتى لو رفعت الجنازة، لأنه كان قد بدأ في الصلاة والجنازة موجودة، فإذا رفعت بقي له تكبيرة أو نحو ذلك فإنها تصح. ولذا الأفضل كما نبهنا مرارا أن الجنازة بعد الصلاة عليها تؤخر دقيقة دقيقتين، لأجل إذا وجد من كان مسبوقا يتمكن من القضاء والجنازة لا تزال باقية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.